بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. زي ما سمعتم من أبونا ميخائيل من شوية إن إحنا السنة دي مخلين النهضة زي ما متعودين كل سنة نخصصها للتأمل في مزامير واحدة من صلوات السواعي، فدور السنة دي على صلوات الساعة 12 اللي هي صلوات صلاة النوم، مزامير صلاة النوم. ولخطأ مطبعي غير مقصود اتكتب ان النهاردة هيكون معنا ابونا بولس، فاحنا بولس كاهن كنيسة عزبة النخل، كنيسة العذراء في عزبة النخل، فاحنا بنعتذر لكم جميعا والقدس عن هذا الخطأ غير المقصود. هو ان شاء الله ربنا يرتب يكون معنا في يوم تاني، لكن هو ما كانش معاده النهاردة. ناخد بركة المزمور الأول من مزامير صلاة النوم واللي رقمه 130 أو 129 حسب ما موجود في الأجبية، واللي بيبتدي بالعبارة المشهورة: من الأعماق صرخت إليك يا رب. أولا قبل ما نبتدي في كلمات هذا المزمور، عايز أذكركم بالكلمة أو بالدعوة اللي دعانا ليها قداسة البابا تودروس الثاني على مدار الأسبوعين الماضيين، أو بالتحديد الأربعين الماضيين، اللي طلب من كل الشعب المسيحي إن احنا نخصص هذه الأيام المقدسة، أيام صوم الست العذراء، من أجل الصلاة والطلبة والتذلل أمام الله من أجل شعوب المسيحيين المضطهدين واللي بيعانوا آلام وضيقات بشعة في منطقة الشرق الأوسط، سواء في سوريا أو في العراق أو في لبنان أو في غزة أو حتى هنا في مصر أو أي حتة في العالم ينال فيها شعب الاضطهاد. نحن نصلي ونخصص هذا الصوم من أجل هؤلاء المضطهدين المشردين المعذبين النازحين من بلادهم ومن أراضيهم، لا لشيء فعلوه إلا من أجل أنهم يحملوا اسم ربنا يسوع المسيح. وبالتالي حبيت أذكركم من أول ليلة من ليالي هذه النهضة أن احنا وإحنا بنحتفل بهذه الأيام المقدسة أيام الصوم، ما يبقاش السنة دي بالذات صوم كالمعتاد اللي بنصومه كل سنة، اللي فينا بيندر بمية وملح واللي فينا صايم من أول الشهر بالفعل، أو اللي بيقدم يعني أي نوع من أنواع العبادات والاجتهادات الخاصة في هذا الصوم، ما يبقاش مجرد كما لقوم عادة، ولكن نخصص هذا الصوم بصلاة وبدموع وبتذلل أمام الله من أجل كل هذه الفئات المعرضة للاضطهاد. أول كلمة في هذا المزمور أو أول عبارة في هذا المزمور: من الأعماق صرخت إليك يا رب. ربنا عادة يا أعزائي لا يهتم بالمظهر، ولكن دائما يهتم بالجوهر، لا يهتم بالخارج ولكن يهتم بالداخل، لا يهتم بخارج الإنسان ولكن يهتم بداخل الإنسان. عشان كده السيد المسيح له المجد لما جه يعاتب الكتبة والفرسيين عاتبهم ان هم اهتموا ان ينظفوا خارج الكأس والصحفة ولم يهتموا بالداخل اللي كان مملوء من امور كثيرة غير حسنة. في المزمور داود النبي نفسه بيذكر ان كل مجد ابنة الملك من داخل، حلاوة النفس ان تكون من الداخل نقية، من الداخل طاهرة، من العمق بتاعها تكون مكرسة لله. عشان كده اول آية دي فيها كلمتين يستحقوا الوقوف والتأمل، من الأعماق، أول كلمة من الأعماق، والكلمة الثانية صرخت. من الأعماق، من أعماق إيه؟ للأسف ناس كتير ما بتفتكرش ربنا إلا من أعماق الضيقة وأعماق الاضطهاد، زي ما ذكرنا من شوية هناك شعوب كثيرة مضطهدة في العالم سواء مسيحيين أو غير مسيحيين. ساعة الضيقة بس بنفتكر ربنا، ولأن ربنا نفسه هو اللي خلقنا وعارف طبيعتنا، هو اللي قال على لسان النبي القائل ادعوني في وقت الضيق أنقذك فتمجدني. ربنا عارف إن دي طبيعتنا، مش هنفتكره إلا في ساعة الضيق. لكن ساعة الرحب، ساعة السلام، ساعة الهدوء يمكن ما نفتكرش ربنا كتير. لكن ربنا عايز يقول لنا النهاردة الإنسان الحار بالروح، الإنسان اللي يطلب الله من عمقه، من أعماقه، من أعماقه في جميع الحالات، ليس في ساعة الضيق فقط، ليس في ساعة الضعف فقط، ليس في ساعة الخطية فقط، ولكن حتى في ساعة السلام والهدوء. بل على العكس، ان يمكن في واحد لما يلاقي نفسه قد انغمس في حمأة الخطية يكسف يقف ويصلي ويكسف يطلب ربنا. لكن ربنا بيقول لنا النهاردة على لسان نبيه داود اللي كتب هذه الكلمات الجميلة، قال من الأعماق، من أعماق كل شيء، من أعماق الضعف، من أعماق الضيقة، من أعماق الشدة، من أعماق الاضطهاد، وأيضا من أعماق ساعة الرحب وساعة السلام وساعة الهدوء وساعة النجاح، من أعماق كل شيء، من أعماق أي وقت أقف قدام ربنا واصرخ. ليه النفس البشرية محتاجة أن هي تقف قدام الله وتصرخ، وتصرخ من الأعماق، مش تصرخ من الحنجرة؟ لأن في ناس كتير بيصرخوا من الحناجر، ولكن لأنهم كلامهم كله من الشفتين فقط فلا يجرؤ كلامهم أن يصل يمكن لسقف الحيطة البيت اللي هم بيصلوا فيه ولا اللي هم بيعلوا صوتهم فيه. ولكن لأن المطلوب أن يصرخ الإنسان من أعماقه الداخلية ولو بصمته، يعني يصرخ بصمت، والله قادر أن يسمع هذا النوع من الصراخ الصامت، صراخ من الأعماق ولكن من غير ضوضاء ومن غير صوت عالي ومن غير ميكروفونات ومن غير إعلانات. الله آذانه تميز وتميز جدا هذا النوع من الصراخ، تميز صراخ المضطهدين والمعذبين والمظلومين والمتضايقين اللي بيصرخوا هذا النوع من الصراخ، الصراخ الصامت. تميز صوت الدم، هكذا قال لهابيل، آسف لقايين، لما قتل هابيل أخيه قال له صوت صراخ دم أخيه، دم ليه صراخ، وهذا البريء اللي قتل بلا ذنب صوت دمه طلع عند الله والله سمعه. الله يميز صوت القلب المنكسر، القلب الصارخ الخاشع المتذلل أمامه، حتى لو كان هذا الصراخ بلا صوت زي ما قلنا. والعكس بالعكس صحيح، اللي عمال يطنطن ويعلي صوته ويهلل ويجعجع بصوت عالي ويخوف الناس، لو وقف وقال للصبح صلاته غير مستجابة وغير مقبولة أمام الله، لأن غالبا هتكون صلاته من الشفتين وليست من الأعماق. لدرجة أن موسى النبي لما وقف لحظة أمام الله وانحنى وصلى بقلب منكسر قدام الله، القصة المذكورة في خروج 14، ربنا بيقول له سمعت صراخه، مع انه ما علاش صوته وما صرخش وما طلبش بصوت عالي، ولكن بصلاة وبتذلل سمع صوته. حنة ام صمويل اللي دخلت الهيكل وبكت ووقفت قدام الله وصلت بنفس منكسرة، صوت صراخها ربنا سمعه. يونان اللي كان في جوف الحوت، اللي كان لو ما يعمل ايه محدش هيسمعه، ربنا ميز صوت صراخ قلبه واستجاب له، بل واستجاب لتسبيحته اللي قدمها لله وهو جوه جوف الحوت. وهكذا كل نفس مظلومة ومتذللة الله يميز صوتها. ليه الله يسمع هذا النوع من الصراخ بالذات؟ ليه يسمع الصرخة الداخلية؟ لأن هذا النوع من الصراخ يحنن قلب الله ويغير وجهه عن الشر ويغير رأيه ويخليه يتدخل حتى لو في الهزيع الرابع. ويمكن من هنا نجد الإجابة للسؤال اللي بيسأله البعض، ليه يا رب بتسمح باضطهاد ولادك؟ ليه يا رب بتسمح بأن في كنايس بتتخرب أو أديرة بتتدمر أو صور وأيقونات وصلبان تزال؟ ليه كل ده يا رب؟ ليه تنجح طريق الأشرار؟ ربنا بيسمح من عدله ومن محبته لكل الناس، كل واحد يعمل اللي هو عايزه، ولكن كمان إذا كان في قلب بيصرخ وبصراخ حقيقي بانكسار قلب، الله يسمع هذا الصوت ويحول الأمر ويخرج من الجاف حلاوة ويخرج من الآكل أكلا ويحول القصة تماما من زي ما وجهة نظرنا دمار وتدمير وخراب إلى عمار، بس عمار بيوت، عمار قلوب قبل ما يكون عمار بيوت، عمار نفوس قبل ما يكون عمار مباني وحيطان وعمدان عالية. لأن القلوب اللي بتصرخ دي بتكون بالتأكيد اتحولت للتوبة، وبالتالي الله يسمع صوت القلب التايب ويميز صراخه، وبالتالي يكون كده اتحقق عدله. اولا ادى فرصة للعايز يعمل شر يعمله، من عدله ان يعطي الفرص لجميع الناس، لا يحابي لاحد، يدي الفرصة كاملة لكل الناس. ولولاده يمكن اللي بعده عنه شوية يمكن يكون قرصة الودن او الاضطهاد ده سبب لعودتهم اليه سريعا بتوبة بعد ما يكونوا صرخوا اليه وبتذلل وبقلب منكسر، فينصرهم ويحول الشر للخير ويخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. ناس كتير شايفة ان اللي بيحصل ده ما كانش مفروض يحصل، وكأن احنا اللي هنعدل على ربنا ونقول له ليه يا رب بتعمل كده، ولكن الله لأجل طول أناته ولأجل احتماله وصبره بيسمح ببساطة شديدة، لأن حتى الظالم ده الإنسان اللي بيظلم أخيه الإنسان هو في الآخر نفس بشرية، الله عايز هو كمان يتوب. يعني حتى القاتل اللي بيدمر ربنا عايز هو كمان يتوب. فمن عدل الله ومحبته يسيبه يكمل اللي هو عايز يعمله ويديله فرصة لعله يتوب ولعله يرجع إليه، زي ما عمل زمان مع شاول الترسوسي اللي كان بيضطهد الجماعة المسيحية الأولى، اللي كان واقف يحرس الملابس بتوع الراجمين لاستفانوس أول الشمامسة وأول الشهداء. وبعدل الله ورحمته ساب شاول الترسوسي يعمل له كل اللي هو عايزه، ولكن افتقده في الطريق إلى دمشق وقال له صعب عليك أن ترفس مناخس، وتحول هذا المضطهد الأول لكنيسة الله إلى مضطهد من أجل كنيسة الله ومن أجل البشارة باسم الله، ويتحول شاول الترسوسي إلى بولس الكارز العظيم. من عدل الله ومحبته أن يترك كل واحد يعمل اللي هو عايزه، حتى لو كان اللي عايزه ده حاجة وحشة من وجهة نظرنا، لكن هو في النهاية الله عايز ان الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، الجميع بما فيهم القاتل والظالم واللي بيدمر. هو كمان من أجله مات المسيح على الصليب، وهو كمان ابن لله، وهو كمان يسعى الله لكي تتوب هذه النفس وترجع إليه في يوم من الأيام. بيكمل داود الآية الثانية من هذا المزمور ويقول له يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتان إلى صوت تضرعي. الإصغاء أو أن الواحد يميل ودنه كده الواحد بيكلمه، ده نوع من أنواع الاهتمام، ده في علاقتنا البشرية العادية، ولكن فيه عمق تاني أكتر من كده، ده فيه نوع من أنواع التواضع إذا كان المصغي هو الله. فكأن داود النبي من هذه الآية التانية في المزمور يظهر لنا عظمة الله بتواضعه اللي حييجي في النهاية وينحني ويصغي لصراخ البشرية جمعاء اللي بتئن وتتمخض معا علشان يجي الخلاص، ويصغي الله لصوت البشرية ويتمم لها الخلاص بتجسد ابنه. وكأن كلمة لتكن أذناك مصغيتان دي نبوة إن الله سينحني ويتضع ويتنازل عن مجد وعرشه ويظهر في صورة إنسان ويقبل المهانة ويقبل التعيير ويقبل الضرب ويقبل الجلد، بل ويقبل الصليب وأخيرا يقبل الموت. أي تواضع وأي عظمة. الإصغاء ليس مجرد معناه اهتمام زي ما قلنا في الأول، اهتمام يمكن لو اتنين متساويين بيتكلموا مع بعض واحد يصغي للتاني، ولكن لما يكون عظيم يصغي لإنسان بسيط أو فقير فده تواضع من العظيم. فكان بالأولى إصغاء الله لينا، أي تواضع لينا. داود بيصرخ نحو ربنا وبيقول له اصغي لصوت صلاتي، ولتكن أذناك مصغيتين لصوت تضرعي. وكأن داود حاسس ان كان هناك فاصل يحول بين ان الله يسمع صوت صراخه وصوت تضرعه. هذا الفاصل هو خطاياه، هذا الفاصل هو شرور الإنسان اللي عليت جدا وارتفعت أمام الله، فصارت حائل ومانع يمنع وصول صوت صراخ الإنسان وتضرعه أمام الله. فما كانش قدام ربنا غير هذا الحل، أن يتضع هو وينزل وينحني العظيم ويسمع صوت الإنسان، لأنه أبدا ما كانش ممكن يبقى العكس، أن الإنسان هو اللي يرتفع مهما عمل ومهما وصل في القداسة ومهما وصل في درجات النمو، ما كانش ممكن يبقى قادر أن يوصل صوته ولا صراخه ولا طلبته قدام الله ما لم يتضع الله بتواضعه وينحني ويسمع صوت صراخ الإنسان. ويكمل داود يقول: إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة. وكأن داود بيقول ربنا مهما أنا عملت، مهما البشرية كلها عملت، مهما كان الإنسان بار وقديس وصديق، لا يمكن يقف قدام الله ويتبرر، لا يمكن حيقف في الميزان قدام الله ويقدر يغلب الله مهما عمل ومهما كان قديس. عشان كده بيقول له: إن كنت الآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة. غفرانك يا رب ورحمتك هي الحاجة الوحيدة اللي تخليني أقدر أقف قدامك. عشان كده تلاحظوا في صلوات الكنيسة نكرر هذه العبارة مرات ومرات بأساليب وطرق مختلفة، نصلي نصلي وفي الآخر نقول: ويغفر لنا خطايانا، لأن لولا غفرانك يا رب ما كناش هنقدر نقف قدامك. نصلي ونتشفع بالقديسين اللي سبقونا وانتصروا وطلعوا لسما المجد، ونقول: اتشفعونا عشان يغفر لنا الله خطايانا، لأن لولا غفرانه هو ولولا حنانه هو ولولا تواضعه هو لا يمكن الواحد فينا يوصل لأي مرحلة أو لأي عظمة. عشان كده قال له داود: إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت. مين فينا يقدر يقف قدامك؟ الحاجة الوحيدة اللي تخلينا نقف قدامك غفرانك أنت. لولا غفرانك أنت ما كناش نقدر نعمل حاجة، لولا تجسدك أنت اللي ادانا الغفران ما كناش نقدر نعمل حاجة، لولا رضاك أنت أنك تحمل خطايانا اللي تسببت تكون ساتر وحائل بيننا وبينك ما كناش هنقدر نقف قدامك ولا نشوفك. عشان كده اللي مش بيآمن بخلاص الصليب وبضرورة ذبيحة الصليب وبعظمة الصليب ودور الكفار العظيم هو إنسان مسكين حارب نفسه من أمر ضروري وحتمي في حياته. هو شايف إن هو بجهاده الخاص أو بشطرته أو بتقواه يقدر إن الله يغفر له، ولكن هيهات، هيروح فين الواحد فينا مهما عمل لولا إن الله اللي يقدم لنا الغفران، وهو اللي قدمه بالفعل ومات على الصليب. لولا كده ما كناش نقدر نقف قدامه ولا نكلمه ولا نصلي له أو هو يسمعنا. وبيكمل وبيقول: ومن أجل اسمك صبرت لك يا رب. من أجل اسمك، ده لولا إن اسمك ده يدعى علينا إحنا كنا نروح فين يا رب؟ زي ما بنصلي في الصلوات نقول: لأن اسمك القدوس هو الذي نقوله، لأننا لا نعرف آخر سواك، اسمك القدوس هو الذي نقوله. لولا اسمك ده اللي دعي علينا ما كناش هنذكر ولا يبقى لينا ذكر. لولا غفرانك، لولا عطفك وتحننك، لولا تواضعك وانحنائك وإصغائك لينا كنا هنروح فين يا رب؟ كل ده عرفه الإنسان إمتى؟ وقت ما تزلل في الضيقة. ودي بركة الصليب، بركة الضيقة. في ناس تجيلهم الضيقة تعرفهم حقيقة نفسهم، وفي ناس تجيلهم الضيقة تخليهم ينحرفوا عن الطريق ويروحوا يبصوا شمال ويمين ويتزمروا ويقولوا لي يا رب كده، وش معنى أنا اللي جربتني بالتجربة الفلانية، ما غيري هو حواليا جنبي فلان وعلان ما عندوش الحاجة الفلانية، إيش معنى أنا؟ لكن اللي ينحني ويتزلل ويقف قدام الله ويصرخ من الأعماق زي ما قال داود في أول المزمور، ده اللي يعرف يخلي قلب الله يحن ويحول نظر الله ويجعله يصنع أكثر مما يسأل أو يفهم. ويكمل صبرت نفسي لناموسك، ده لولا اسمك، لولا قوتك، لولا معونتك اللي بتدهنا ما كانش الواحد فينا هيقدر يمشي في ناموسك. صبرت لناموسك يعني أسلك في ناموسك، يعني أعرف أطبق وصاياك، لولا معونتك مش هقدر أكمل وصاياك ولا أمشي وراك. الواحد فينا بشطرته هيقدر يعمل حاجة؟ أبدا. مثل بسيط جدا، الوصية المشهورة اللي بتقول أحبوا أعداءكم باركوا لعنيكم. مين فينا بقدرته البشرية يقدر يطبق هذه الوصية؟ ده لولا نعمة ربنا اللي يحطها في قلب الواحد اللي عنده مشكلة مع أخ لي واعتبره عدو، لولا كده ما يعني يبص حتى في وشه بس مش بس يقدر يحبه. يعني مثلا الأحداث اللي احنا بنسمع عنها وبنشوفها والحاجات البشعة اللي بتورهنا وسائل الإعلام دلوقتي، الواحد يتخيل كده واحد بيطرد من بيته ومن أرضه وسايب ممتلكاته وسايب أرضه وبلده وكل ما يملك وماشي حتى من غير ما يقدر ياخد مواصلة، بيهربوا على رجليهم جري كده، وتقول للأخ الهربان ده تدور نحو الأخ اللي كرشك وخلاك تسيب كل ممتلكاتك وسيب حاجتك وقول له أنا بحبك. حد يقدر يعمل كده؟ ده مين ده اللي يقدر يعمل كده؟ لولا ان الله يحط محبة حقيقية في قلبه ويخليه يقدر يصبر ويخليه يقدر يطبق الوصية. لكن الانسان بقدرته يقول بضعفه، مش هقول بقدرته بقى ده بضعفه، يقول لا ده انا عايز انتقم منه، ده هو اللي خلاني تركت بيتي واهلي وناسي وخسرت، ده انا انتقم منه، ده انا كنتش هقدر انتقم بايدي، يبقى على الاقل هقول له من قلبي يعمل فيك ويسوي. لكن الانسان اللي قلبه عايز فعلا يعيش كما يليق بانجيل المسيح زي ما بيقول الكتاب، هو ده بس اللي يقدر يقول له على الاقل مش قادر اقول لك يعني بحبك، على الاقل هطلب من ربنا ان هو يسامحك زي ما عمل استفانوس وهو بيترجم، رفع عينيه نحو السماء وطلب من ربنا انه لا يقم لهم هذه الخطية، طلب مسامحة ومصافحة من اجل راجميه من اجل قاتليه. استفانوس عمل كده ازاي؟ بقدرته الشخصية، هو كإنسان يمكن ما يقدرش يعمل كده، لكن لولا محبة الله اللي جواه، لولا اسم الله اللي ساكن جواه، هو اللي يخليه يحتمل. الضيقة اللي اتعصر فيها، المعصرة بتاعت الضيقة هي اللي خلته يقدر يغير طبيعته البشرية، لأن طبيعته البشرية بتقول ما اقدرش اسامحه، لكن المعصرة دي اللي خلته عرف وجه الله الحقيقي هي اللي خلته يحب راجمين ويصلي لهم ويطلب لهم المغفرة. الحياة المسيحية مش مجرد تعاليم جوفاء، تعاليم رنانة نرددها وخلاص، ولكن هي خبرة، خبرة حياتية، خبرة معصرة. اللي دخل جوه المعصرة دي واتعصر وخرج منها زي ما قال كده على السيد المسيح، الكتاب المقدس قال على السيد المسيح وثيابه ملطخة بدم المعصرة، ده اللي يعرف يخرج من ضعفه البشري ويخرج من طبيعته البشرية اللي ميال للانتقام او للكره، ويعرف يحب عدوه ويطلب له المصافحة ويطلب له المسامحة، يطلب له ان ربنا يرشده ويعينه على خلاص نفسه، ويجعله هو كمان في يوم من الأيام يرى النور ويهتدي للنور. الشهداء القديسين اللي احنا بنحبهم ونفرح بأسمائهم ونسمي بيها عليها أولادنا ونحط أيقوناتهم وصورهم في بيوتنا وفي كنايسنا، ما وصلوش للمكان اللي هم وصلها بطبيعتهم البشرية الضعيفة، ولكن باسم الله اللي كان ساكن فيهم، اسمه اللي ساكن في قلوبهم، اللي ادهم قوة خلاهم يقدروا ينتصروا على ضعفهم. كانوا شايفين بعنيهم اللي حيقتلهم، شايفين بعنيهم اللي حيذبحهم، اللي بيرجمهم، اللي بيزقل عليهم الطوب، وكانوا فرحانين زي ما بتقول لنا سيارهم، وباصين للسماء وعينيهم اتفتحت على المنظر السماوي الجميل اللي هم رايحين له، وعينيهم واذهانهم مشغوله بالمنظر ده، فوجدوا ان الطبيعه البشريه دي ولا حاجه، يصلوا ويفرحوا ويطلبوا الغفران للظالمين للقاتلين ليهم، ويطلبوا لهم ان هم يوصلوا للسماء ويتوبوا ويحصلوهم هم كمان في المكانة العظيمة دي. تاريخ الكنيسة يخبرنا عن واحد من عشرات الناس اللي اجتازوا هذه المرحلة، الرجل اللي كان اسمه إريانوس الوالي، اللي كان في الأول مضطهد، وياما من الشهداء والقديسين اللي استشهدوا على ايديه، ولكن بصلوات الشهداء دول اللي استشهدوا على ايديه هو كمان انهى ايامه بان هو مات شهيد على اسم المسيح، وراح لنفس المكانة العظيمة اللي ودى اليها كثير من الشهداء والقديسين. بتعلمنا كده الكنيسة ان الشهيد او الشهيدة مكانته اعلى من القديس اللي اكمل حياته بدون استشهاد. يعني لو واحد كده راهب ولا راهبة قضوا حياتهم في الجهاد سنين وسنين في برية مع صلاة وصوم وسهر ودموع، كام سنة في البرية يصلي، ويجي شهيد بسبب صبره على الشهادة ومحبته ونصرته على ضعفه البشري، محبته لقاتله، يطلع قدام كل الشهداء، عفوا يطلع كله قدام المجاهدين دول والمصلين دول العابدين الراكعين الساجدين، يطلع هو قدامهم زي ما تعلمنا الكنيسة ان الشهداء نذكرهم وليهم مكانة قبل القديسين اللي اكملوا جهادهم بطريقة عادية. كل ده ليه؟ لان اسم ربنا سكن في قلبهم، وخرجوا من الضيقة عرفوا ينتصروا على ضعفهم، وعرفوا يصرخوا امتى قدام الله، والله يستجيب لصلاتهم ويحول الضعف اللي فيهم لقوة. عشان كده احنا ما نزعلش من الضيقة، ما نزعلش من الألم، ما نزعلش من ايام الاضطهاد، لان ايام الاضطهاد دي هي اللي بيها وبسببها بتتبني الكنايس. اوعوا تفتكروا الكنايس دي اتبنت في أيام الرغد وأيام السرور والسلام والهدوء، لكن الكنائس اتبنت على دم الشهداء والقديسين، اتبنت على إيمانهم وعلى بذرة إيمانهم وعلى صخرة احتمالهم. هم اللي بشطارتهم واحتمالهم وصبرهم عرفوا يكونوا بذرة لينا تتبني عليها الكنيسة. ليس الكنيسة المقصود بها الحيطان، ولكن مقصود بها النفوس البشرية اللي أمنت بسببهم، والنفوس البشرية اللي بتتعلم منهم، زي ما يقول لنا معلمنا بولس الرسول، ناظرين إلى نهاية سيرتهم متمثلين بإيمانهم، صاروا لينا قوات نبراس نمشي وراهم ونشوفهم نتعلم منهم ونمشي في الطريق اللي هم مشوا فيه علشان يحولوا الضعف والضيقة لأيام فرج وأيام سرور وسلام. بفكركم مرة تاني بنخصص هذه الأيام المقدسة، أيام الصوم الست العدرة السنة دي، للصلاة من أجل هؤلاء المضطهدين المتعبين المعذبين والنازحين من بلادهم لأجل اسم ربنا يسوع المسيح. ربنا يقبل صلواتنا وأصوامنا وأصوامكم عشان تكون بذرة للإيمان لينا والأولادنا من بعدنا، وتتحول الكنيسة إلى شعلة قوية. احنا في أيام نهضة، افتكروا الكلام ده اللي من دول اسمهم ايه، أيام نهضة، ننهض من ضعفنا ونصرخ زي ما ابتدينا بالآية الأولى في المزمور، نصرخ من الأعماق فيستجيب لنا الله. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. هيكون معنا إن شاء الله بكرة الصبح في القداس الثاني هنا في الكنيسة فوق، نيافة الحبر الجليل الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية. وبالليل هيكون معنا أبونا أرسانيوس نصحي من كنيسة ماري جرجس خمروية بشبرا. اتفضلوا نصلي.
مين اللي رؤيا زوج سالت فيك هيوك عاجي من ماضي كنيك كريستوس يوناستون إيرودون أوامي تنوش بولينغو مجيو من شوي سيسوس بخريستوس إزموني مو إيم بيارو ماري بك ناينم تكيريني وين صفتم بك لأوس سودم مونو ناينان كيريني سوين كيريني Kyrie phlogeson amin es moerois moerois Simitania kone volgoin biesmo
Be Christus bennoti
Amin es eshodi
Be borun stihirin moinan tekerin simnan tekerin jikan novinan evol Jesu tetegomnen bironin besmoni bieman shahini amin اللهم اجعل المستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات
قدس اسمك ليتم ملكوتك لتكن كما في السماء كذلك الله خبزنا ازرات اعطنا يوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر للمذنبين ولا تدخلنا في ذكر عبادك نجينا من شر ما سيصار منه.
محبة الله الآب ونعمة الاب الوحيد ربنا الهنا مخلصنا يسوع المسيح وشركة محبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام وسلام رب يكون معكم.